بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم. وهذا من الإسرائيليات، فذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب مستشهدا به على الصحبة، أنه لا يحكم حتى ينظر من يصاحب. وقال أبو حاتم رحمه الله: قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن شخص قال: انظروا عند من نزل، فإنه إن كان نزل عند سني وعند صاحب حديث وعند أهل الصلاح فهو منهم، فيقاس المرء بمن يمشي معه وبمن ينزل عنده وبمن يأوي إليه. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، وصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من خيار التابعين، فيقول: نحن كنا نرى هذا، أن الرجل الصالح يصاحب الصالحين فينزل على من هو مثله ومن هو شكله، الطيبون مع الطيبين والفجار مع الفجار. وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله: وجدت مكتوبا عندي: إنما يصاحب الرجل من يحب والمرء مع من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الأوزاعي رحمه الله: من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته. يعني بعض الناس يتستر بالحزبية والبدعة والهوى، يتستر ويخفيها، لكن لم تخف إلفته. إذا أخفى بدعته لم تخف إلفته، بمعنى لم تخف صحبته ومن يألف مع من يسير ومن يحب ومن يجالس، هذا ما تخفى، هذه تكون ظاهرة للعيان. فإذا مهما تخفى المبتدع وراء بدعته فسيظهر ذلك في مشيته. قال الأعمش رحمه الله، وهو سليمان بن مهران الأعمش: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفه من الناس. إذن لا يسأل بعدها ممشاه، من يماشي، ومدخله، وهكذا أيضا ألفته من الناس، ومع من يجلس، مع من يصاحب، يسامر، يذهب إلى من. فإذا عرف أنه مع فلان وفلان فلم يسألوا عنه، لم يسألوا بعد ذلك عن زهده، عن صلاته، عن ورعه، عن أي شيء كان، إلا بالإلفة وبالممشى. فحري بنا أن نصاحب ونماشي الأخيار الصالحين أهل السنة والجماعة حتى يعتد. هذا كلام السلف، هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، وقبلهم قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أنت على دين صاحبك فلينظر، فلتنظر من تصاحب، صاحب رجلا دينا خيرا أم تصاحب غير ذلك، فيحكم عليك بصاحبك وممشاك ومدخلك ومن تألف ومن تجالس. هذا الحكم عند السلف رحمهم الله تعالى، إلا ما نذر، بمعنى إلا ما كان من نصيحة، قد ترى أحيانا في بعض الأحيان أن يشذ هذا بأن يجلس مثلا أحد الصالحين أو أحد أهل السنة مع مبتدع أو صاحب هوى، لكن جلسته ليست إلا للنصيحة. أما التكرار والدوام هو الغالب على هؤلاء، لكن إن كان هناك نصيحة، إن كان هناك غرض ما، غرض طيب، فلا بأس بذلك ولا يعد منه، لا يعد هذا الرجل الصالح السني الذي ذهب إلى ذلك أو جلس أو رأيناه مرة معهم، لا نحكم عليه بمجرد الواحد، لكن نحكم عليه بالإلفة والصحبة، فهذا يشتهر عند الناس ويعرف عند الناس، فكيف بأهل البصيرة والحذاق؟ لا شك أنهم يعرفون هذا الأمر أكثر من غيره، يعرفون الرجل وممالأته لأهل الأهواء والبدع. فإذا كلام الأعمش رحمه الله ذلكم الرجل الذي كان يكره المبتدعة وأيضا القصاص وغيرهم ممن يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمش المتمسك بالسنة، قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وألفه بين الناس. قال هشام بن حسان الأزدي رحمه الله إن أيوب السختياني دعي إلى غسل ميت، حسبك بأيوب. أيوب السختياني كان رجلا شديدا على أهل الأهواء والبدع. قال فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه، فقال أقبلوا قبل صاحبكم، فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة، رأيته يماشي صاحب بدعة، عرف الرجل. وهذا من باب الزجر، زجر لأهل الأهواء والبدع، فترك الغسل عليه بمجرد أنه رآه يماشي صاحب بدعة، عرف أنه منه، أنه منهم. هذه شدة على المبتدعة، شدة في محلها على أهل الأهواء والبدع، زجرا لهم بخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ناصحا أيوب رحمه الله تعالى، كان ينصح تلاميذه بعدم الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، نصيحة في الدين، نصيحة في الدين. إذا كان الشيخ ينصح الطلاب بأن لا يجالسوا أهل الأهواء والبدع ويحذر من أشخاص بأعيانهم، هذا لحرصه على طلابه، حرصه على طلابه. وكم كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يحذر من أهل الأهواء والبدع صيانة للطلاب لئلا يقعوا في مزالق الحزبية، يقعوا في مزالق الحزبية. من أخذ بنصيحة الشيخ رحمه الله نجا وسلم، ومن لم يأخذ بنصيحة الشيخ انظروا الآن كم هم مع الحزبيين، والله المستعان. قال محمد بن عبيد الله الغلابي رحمه الله: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. أهل الأهواء يتكاتمون كل شيء، يعني يكتمون ما هم عليه من الهوى والبدعة، ولكن لا يتكاتمون الصحبة والألفة. والطيور على أشكالها تقع. قال معاذ بن معاذ ليحيى بن سعيد رحمهم الله: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. هكذا يقول معاذ بن معاذ: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه، كانوا أولا يكتمون الرأي إما خوفا من من السلطان، وإما كذلك خوفا من العلماء، من العلماء الكبار المسموعة كلمتهم في الناس، إذا حذروا من شخص تركوه، ولهذا كانوا يخفون بعض الآراء ما يظهرونها، فيظهرون الآراء عندما تكون لهم شوكة أو تكون لهم صولة وجولة، أو يكون المجتمع جاهلا، أو يكون المجتمع بعيد عن العلم وبعيد عن العلماء ولا يسمعون للعلماء، فيظهر هؤلاء بآرائهم وفتنتهم في الناس. لكن عند وجود العلماء، عند وجود الناس الذين يعرفون، فإنهم لا يظهرون هذا، أو عند وجود السلطان الذي يقمع البدع، يقول هنا إنه وإن كتم رأيه لكن لم يخف ذلك عنا، أي الرأي الذي معه إما أن يكون قد أفشاه لصديقه أو كذلك ابنه أو جليسه، لهذا تظهر هذه عليهم. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: وإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. إذن يحكم على هذا الشاب عندما يجالس أهل السنة وينشأ معه، أرجه أي أرجو الخير فيه إذا كان مجالسا لأهل السنة، وإذا كان بالعكس من بداية نشوئه وظهوره مع أهل البدع هذا تيأس منه إلا أن يشاء الله هدايته. وقال أيضا: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب، كاد أن يسلم بمجالسة العلماء ويعطب بمجالسة غير العلماء، لهذا يجلس مع العلماء من أراد الهداية والسير الصحيح والطريق المستقيم، يجلس ويسمع لأهل العلم. قال يحيى بن سعيد المقطان رحمه الله: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن سبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري، هو قدري. سفيان الثوري رحمه الله ذاك الإمام الجبل، جبل الحفظ، جاء ليطلب علم، انظروا إلى أمر هذا الرجل، يقول الربيع بن صبيح، اسألوا عن مذهبه. يقولون الناس بعضهم يقولون مذهب أهل السنة، ما يرون منه إلا ذلك. قال: من بطانته؟ من صحابه؟ من يجالسه؟ قالوا: القدرية، أهل القدر يجالسونه، ما يجالسه أحد من أهل السنة، كيف نحكم عليه بأنه سني وهذا ما يجالسه أهل السنة؟ إذن ما يجالسه إلا مثله، فإذا جالس أهل القدر صار قدريا. قال: هو قدري، وإن أظهر ما أظهر أمام الناس، فإذا هو قدري، معتقده أهل القدر، فإن الرجل يجلس مع أهل ملته ونحلته وأهل بدعته وهواه. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توحيه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هذه الآية استدل بها رحمه الله تعالى للثناء على سفيان الثوري. انظر سفيان الثوري ماذا قال في الربيع بن صبيح؟ قال: هو قدري، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، من غيركم، تتبع تتخذ بطانة سيئة، بطانة من غير أهل الإيمان، بطانة الشيء داخله يعرف خباياك، يعرف ما أنت عليه، فمن هم أصحابك؟ من هم جلساؤك؟ اتخذ الجلساء الصالحين، الجلساء الناصحين، هم بطانتك، هم الذين إما يحملوا عنك الخير ويحملوا عنك العلم ويكتموا عنك أيضا ما يسوءك. هذه البطانة الطيبة، البطانة الصالحة الناصحة النافعة. لهذا ما كان من نبي ولا كذلك سلطان إلا كان له بطانتان، بطانة أمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة أمره بالسوء وتحضه عليه. والموفق من وفقه الله عز وجل. فالله نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير أهل الإيمان، وأن يتخذوا بطانة من أهل الكفر والعياذ بالله، يكونون وزراءهم ويكونون كذلك مستشاريهم. مستشاريهم، مستشار من؟ قال فلان. إذن الأحكام التي تصدر عنه هذا الحاكم الوالي سيكون غالبا بمستشاريه الذين أشاروا إليه بهذا الرأي، كما حصل في فتنة خلق القرآن في عهد المأمون والواثق والمعتصم. كيف زين الجلساء أحمد بن أبي دؤاد ومن معه من الجهمية والمعتزلة؟ زينوا هذا للسلطان، كانوا مستشارين بمثابة الوزراء، جلساء الملك، جلساء الخليفة، يقولون هذا انتبه، انتبه من فلان، وهذا كذا، والرأي عندنا كذا، فيأخذ باستشارتهم. فمن جعل له بطانة سوء دلوا على الشر والفساد. وأنت كذلك أيها السني، من بطانتك؟ من جلساؤك؟ حرص على أن تنقي الجلساء الصالحين الذين تجلس معهم، والذين إذا استشرتهم أشاروا عليك بالرشد والخير. قال أبو داود السختياني، قال أبو داود السجستاني رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؟ قال: فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فالحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه. يعني أنا أرى مثلا واحد من أهل السنة مع واحد من أهل الأهواء والبدع، هل أتركه؟ أترك كلام هذا السني مباشرة؟ قال: لا، لا تتركه مباشرة، إنك هذا الرجل انظر هل يترك كلام هذا المبتدع، ربما تكون المشية الواحدة لا تدل بذاك الدليل، لكن انظر بالمماشاة والمسايرة، فإن كان لا يأخذ بكلامه وترك فخذ بكلام السنة، وإن لم يتركه الحقه به. هكذا يعتبر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. يعني من كان محسنا للظن بأهل الأهواء والبدع وادعى أنه لم يعرف حالهم، لأن بعضهم عندما تناصحه وتبين له يقول لك: الله أنا ما عرفته، ما أعرف أن فلان هذا حزبي، أن فلان عنده كذا وكذا، أن فلان عنده كذا وكذا. يقال: عرف حالهم، يعني لهذا الشخص عرفه له، قل له: فلان عنده كذا وكذا وكذا من الطوام. وهذا كلام أهل العلم فيه، هذا كلام أهل الخبرة فيه. قال: فإن لم يباينهم، يعني ينفصل عنهم ويتركهم ويظهر الإنكار لهم بعد التعريف الحال له، قال: ألحقه بهم، ما أنكر ولا فاصل ولا قاطع ولا شيء، ألحقوا بهم، هذا معهم لأنه على شاكلتهم وجعل منهم. قال ابن عون رحمه الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، يعني ربما هذا المجالس يذهب ويجيء، يعني تارة مع أهل الأهواء وتارة مع أهل السنة، يأتي مثل الواسطة، هذا أشد علينا لأنه ينقل هذا المبتدع ويفسد في أهل السنة أكثر من المبتدع الواضح، أكثر من المبتدع الواضح، هذا واضح مبتدع يظهر البدعة وما عليه، فلا نخاف منهم، نحن نحذر منه، لكن هذا الذي يجالسهم ويأتي أيضا هنا يندس بيننا، هذا شد علينا من ذاك المبتدع الظاهر، فإذا هؤلاء يكونون أشد وأشر من هؤلاء، فإما أن يظهروا بلباس البدعة يكفي الناس شرهم، وإما أن يظهروا بلباس السنة ويكونوا مع أهل السنة حتى يأمنهم أهل السنة، فالمتلون هذا لا حيلة فيه، هذا متعب، المتلون متعب، كما أنت تدق على رأسه وما يتوب وما يرجع، يظل على ما هو عليه بهذه، أتدري ماذا هؤلاء يريدون؟ يجالسون أهل السنة ويجالسون أهل الأهواء والبدع، يا أخي كن على وجه واحد، كن على وجه واحد، إما مع أهل السنة وإما مع أهل الأهواء والبدع، وارح الناس، أرح الناس، كيف تصبر على الكلام فيك؟ أي قلب لك؟ كما قال شيخنا رحمه الله في الجواسيس، الجواسيس قال يأتون يتجسسون، شيخنا مقبل قال ونحن ندق عليه، يعني دائما المطارق السنية على رؤوسهم، هذا صابر صاحبنا الجاسوس صابر، لأنه يريد ينقل الأخبار، إيش عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة ما عندهم إلا حق، عندهم وضوح، ما عندهم كما يقال مغمغة، عندهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هداك الله عز وجل ومشيت هذه على هذه الطريق وصبرت فنعم أنت، وإلا فمنهج أهل السنة واضح، منهج أهل السنة واضح، ولله الحمد، لهذا يريح نفسه هذا الذي يريد أن ينقل أخبارا أو يتجسس على أهل السنة، نقول لا أرح نفسك، أهل السنة واضحون هنا وفي أي مكان كانوا، منهجهم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسوله، لا يخافون في الله لومة لائم، يناصحون سرا ولاة أمورهم، وأيضا يدينون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ويحذرون من الأهواء والبدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرون من الحزبيات، يحذرون من العصبيات، يحذرون من التفرق، ويدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدين الصافي الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء هم أهل السنة، معتقدهم هو معتقد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في القرآن والإيمان والملائكة والرسل ونحو ذلك، فإذا يرح نفسه هذا، فإن أهل السنة أهل بصيرة، إن أهل السنة أهل خبرة، صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إن شاء الله نكمل باقي الباب في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.